أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى آله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، المقطع من كلامه الشريف الذي هم المقطع التي هم وقع فيها كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم هم من لدن صاحب الكفاية إلى سيدنا العظم وتلامذة السيد العظم رضوان الله عليهم جميعا. الكلام الموجود في الفصول حسب ما نقل عبارته نص عبارته صاحب الكفاية أنهم البحث في هذه المسألة إذا كان الأمر متعلقا بطبيعة والنهي متعلقا بطبيعة أخرى فهل يجتمعان في واحد أو لا. هكذا طرح رضوان الله تعالى عليهم جانب الفرق في هذه المسألة عن المسألة التي تأتي في محلها، مسألة النهي عن المأمور به أن يقتضي فساد أم لا. أما هناك هذا في تلك المسألة يكون الأمر والنهي متعلقا بواحد، ويكون الفرق بينهما بحسب الإطلاق والتقييد. مثلا أن يقول صلي ولا تصلي في الأرض المغصوبة، هذا ما جاء في كلام صاحب السنة تقريبا. أرجو والتعمل في مطلبين. المطلب الأول، قالوا أن نسبة صاحب الفضول إذن وقع في هذه الورطة، هو أنه قد تكون نسبة بين متعلق الأمر والنهي مباينة تباين، وقد تكون نسبة ومخصوص من مطلق ومخصوص من واج. هذه النسب التي ذكرت هذا في علم الميزان، فقالوا أحكام تختلف باختلاف هذه النسب. هذا المطلب في كلمات الأعلام مجمل جدا، وهذا الإجمال وقع فيه كلام الفصول أيضا. النسبة يكون بين المفاهيم نسبة في المفردات وفي القضايا، ومعلوم أن الأوامر والنواهي لا تتعلق بالمفاهيم. هل الأمر يتعلق بمفهوم الصلاة؟ أبدا لا وألف لا. هل يتعلق نهي عن الغيبة؟ نهي يتعلق بمفهوم الغيبة؟ لا وألف لا.
هو اختلاف بالاصطلاح شيخنا.
اصطلاح؟
طبيعي الصلاة ومفهوم في المنطق وطبيعي بحسب الاصطلاح.
لما كان نسبة. نسبة بين المفاهيم سيدنا وبين الحقائق. بين الحقائق دائما تباين. ما خليل كم نسبة. النسبة بين الحقائق دائما التباين، مثل الإنسان والحيوان. إذا لاحظتم بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان عموم خصوص مطلق، وإذا لاحظتم بل حقيقة الإنسان وحقيقة الحيوان فبينهما تباين كلي. النسبة في المفردات تكون بحسب المفاهيم وبنسبها بالقضايا بحسب التحقق. فالنسبة هذا الذي يبحثون عنها في المقام صاحب الفصول عندنا دخل في هذا الوادي المظلم بالنسبة بحسب المفاهيم والأمر والنهي والأحكام الشرعية لا تتعلق بالمفاهيم يا أخي، حتى تلاحظ النسبة أنها تباين أو نسبة بينها بينهما نسبة تباين أو نسبة عموم خصوص مطلق أو مخصوص من وجه. والعوامر تتعلق بالطبايع بالحقائق لا بالمفاهيم، وحقيقة كل متعلق غير حقيقة متعلق آخر كما قدمت في خدمتكم الآن. مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان بينهما مو خصوص مطلق، كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس. هذا بحسب المفاهيم، صدق على المفهوم، صدق المفهوم على المصداق، ومتعلق الأمر يتعلق بحقيقة بمعية الصلاة لا بمفهوم. إن قلت تتعلق العوامل بالمفاهيم صورت صلاة، أنت عمت صلاة، حققت صلاة، لأن المفاهيم دائما توجد في الذهن، وإذا أمرني مولا بالمفهوم كأنه أمرني بتصور صلاة فقط. هذه المشكلة
على عنوان
عنوان مفهوم. أرجوكم إخوتي لا تؤذروني شوية، تؤذروني شوية، لا أجاسر في خدمتكم. وهاي ورطة قديمة هنا وقعت في انزلقت فيها أكلام العالم رضوان الله تعالى عليهم. فالنسبة ملاحظة النسبة أو إحدى النسب الأربعة إنما يكون بين المفاهيم إخوتي. هناك قرانا هذا في المقدمات كلي وجود جد بين هذا الكلي، كلي وصف للمفهوم لا للحقيقة، كلي وصف للحقيقة صدق وعلمنا كلي وصف قال المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كفاجر وإن لم يمتنع مفهوم. فالنسبة يكون بين الكليات بين المفاهيم ليست بين الحقائق. حقيقة الإنسان وحقيقة الحيوان بينهما موخص مطلق، يكون علينا بالشارع يقول هذا صار للشاعر 50 سنة بالنجم من يعرف فرق بين الإنسان والحيوان. والعوامر هنا تتعلق بالحقائق، حقائق مطلوبة بالعوامر ومطلب المرفوع، يعني الرفض مطلوب في النواهي، يعني عدم إعطاء الوجود النفس الأمري في المناهي في المنهيات، وإعطاء وجود النفس الأمري الذي له منشئية العطاء المتوقع من الشيء. هذا في الأوامر، جيبني بالماء أقول لعقل جيب لي ماء، يعني طبيعي الماء حتى يحقق لي وجود الذي نفس الأمر للماء الذي يترتب عليه الآثار المتوقع من الماء، لا مفهوم الماء صدق غير واضح. ذاك البحث بعض في بحث التعارف في بحث التخصيص هو لعادة مصادق أفراد الطبيعة، لأن الطبيعة تتجزأ حسب شوفين اختلاف مشكلة صائرة، الطبيعة تتجزأ وتنقسم حسب تعدد الأفراد هذا فرد هناك فرد آخر بينهم مفاهيم. وهناك في أموم الخصوص يعني بعض هذه المصاديق ليس مطلوبة. هذا من وما نسبة بين الحقائق. رضوان الله تعالى عليه هذا الباس في المقام في مسألة اجتماعنا عام متعلق بالطبيعة وكلا نسبة وبينهما قد يكون عموم خصوص مطلق قد يكون عموم خصوص سائل. سيدنا العدم زاد في الدين قلنا قال قد يكون عموم خصوص الواجب يعني هم واقع في نفسنا. هذا المسلك الذي وقع فيها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى يا بنسبة بالمفاهيم يا بعوامل تتعلق بالطبائع وطبيعة غير المفهوم. خدمتكم إن شاء الله نسمع بعض كلامكم ما تفضل. مالك عبد المعدن هذا مطلب ينبغي أن يبقى هذا في ذهن إخوتي الأجلاء في جميع البحوث القادمة في بحث مباحث الألفاظ عموم بحث عموم الخصوص وبحث المطلق والمقيد وبحث التعادل والترجيح. هناك نقع في هذه الورطات التي حتى لا نقع في ورطات التي انزلقت بها أقلام العالم رضوان الله تعالى عليهم. هاي كلنا مطلبان. هذا المطلب الأول في خدمة إخوة الجلال. المطلب الثاني تقدم منا أنه العالم منهم بدأنا في صاحب كلام صاحب الكفاية ثم أتينا بكلمات الآخرين رضوان الله عليهم وهو تحديد محل البحث في هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر. ولكن عد تعمل أخي هناك قال العالم مع كثرة نظر عن مناقشاتنا في هذا في تعبيراتهم وغير تعبيراتهم قالوا إن البعض في أن تعدد الوجه والعنوان أو تعدد الجهة يكفي تعدد المعنون أم لا. قالوا بيت القصيد هنا إن كنا يقتضي التعدد فلا يكون أمر متعلق بشيء يسري أو يتعلق بما اجتمع معه في هذا المعنون الواحد. وإن كنا أن التعدد لا يقتضي تعدد المعنون تعدد كذا فعين دينا هذا لا بل لا يتحقق الاجتماع هذا وليكون كل منهما ماشيا على حاله بدون أن يقدم محظور اجتماع الذتين في الواحد. هذا كان لب كلام العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. في هذا البعض أشار العالم إلى مطلبين كنا تخيلنا في وقته أنهما واضحتان نقطتان واضحتان فعبرنا عبور الكرام. على أن نعود إليه لنلتفت إلى تينك النقطتين. النقطة الأولى أن متعلق الأمر والنهي مختلف. قال صلي وقال لا تخسر فمتعلقهما مختلف. ولكن إذا صلى الإنسان في الأرض المغصوبة من مكان الغصبي هل يبقى التعدد حاصلا لتعدد الجهة أو لا يبقى التعدد بل يتحدى. فالنقطة الأولى في هذا البحث أن مصب كل من الأمر والنهي غير مصب الآخر غير مصب الآخر. قال صلي وقال لا تخسر لا تخسر بلي أو لا تصلي في مكان الغصبية هي تعبيرات بعضهم. فأصبح متعلق أحدهما غير متعلق الآخر. النقطة هي كل نقطتان. النقطة الثانية أنه ما هو ملاك على جواز الاجتماع وما هو ملاك عدم ملاك الحكم بعدم الاجتماع. ملاك الحكم بالاجتماع ملاك الحكم عدم الاجتماع هو أن تعدد الجهة يوجب تعدد المتجه بهذه الجهة أو لا يوجب تعدد متعدد الجهة. فإذن في كلام العالم كانت نقطتان، إحداهما أن عهدهما الأمر والنهي متعلق بشيء والآخر متعلق بشيء آخر، والنقطة الثانية أنه إذا اجتمع متعلقاهما هذا فهل يعني يلزم اجتماع الجدين أم لا؟ يعني هل ملاك الوحدة مع تعدد الجهة موجودون أو ليس موجودون؟ هذا فإذا هم فقهاء علماؤنا الأبرار إذن آمنوا بما قاله صاحب الفصول، وهو أن الأمر يتعلق بماهية والنهي يتعلق بماهية أخرى، وثم قال هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ فإذا لما تشكلون على هذا؟ لما تشكلون على صاحب الفصول؟ أنتم نفس المكانة التي قالها بها الفصول قائلون بها، وهو أن يكون الأمر متعلقا بشيء والنهي متعلقا بشيء آخر وهكذا. ولكن إن أوجد المكلف أوجد المنيع والمعمال مامور به مرة واحدة هل يلزم محذوره هذا اجتماع الجدتين أو لا اجتماع؟ هو صاحب الفصول إذن جاي يقول إذا تعلق الأمر بحقيقته بطبيعته ونهي عن طبيعة أخرى هل يجتمعان أو لا؟ يعني هل يمكن إيجادهما في واحد أم لا؟ لما إشكال على صاحب الفصول؟ وبعبارة واضحة في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، جانبان أساسيان في التحقيق وإحراج محل البحث أو تشخيص تحديد محل البحث في المسألة، وهما أن يكون هناك طبيعتان مختلفتان تعلق عهد بعهدهما الأمر وتعلق بالآخر النهي. هذا هم آمنوا وصرحوا ومثلوا لذلك. والجهة الثانية أنه إن كنا بجواز الاجتماع بمعنى أن تعدد الجهة يوجب تعدد المعنى، أو إن لم أو كنا بعدم جواز الاجتماع مطلقا أو عقلا أو عرفا ما كتبنا ذلك، يعني تعدد الجهة لا يقتضي تعدد المعنى. هذا الجانب الآخر، فلا بد من إحراز هاتين النقطتين حتى يكون المقام، حتى تكون تلك الأمثلة محلا للبحث. صاحب الفصول صرح بهما أيضا، قال إذا تعلق الأمر بطبيعة وبحقيقة وتعلق نهي بطبيعة وحقيقة أخرى ثم هل يجتمعان؟ يعني تلك الطبيعتين وتلك المعيتين تجتمعان في الواحد أولى؟ وعندهم نقطة هما يعني أهل المطابع، ما أقول أجلة، ما أفهم كلام أنا أجلة، ما ممكن يطرى مثل هاي حقوة. أمريا هؤلاء قالوا أنه عنده فرق فقط في تعدد متعلق الأمر والنهي، لكن ليس كذلك. قال إن كان هكذا فهل يجتمع عن أولى؟ يعني هو يقول باستحالة اجتماع جدي، يقول بكل عقل منهم مهكذ صاحبهم. فإن فهنا لما يريد يقول يجتمعان لابد هناك يبعث ما هو ملاك الاجتماع وما هو ملاك عدم الاجتماع. ذاك مطلب آخر. فأنتما ما شرتم إلى نقطتين في البعث وهما تعلق الأمر بشيء ولن يتعلق بشيء، ثم هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ هما ما شر سر عبارة سريعة الموجودة في الكفاية. إذا عندكم خلق طالب وفصول فنعمة نور على نور، وإلا هاي عبارة موجودة. إذا تعلق أمر بحقيقة وطبيعة ونهي، هل يجتمعان في واحد أو لا؟ فإذا ولما يبحث عن اجتماع لابد يكون هناك، لابد أن يكون بتعدد الجهة أو بوحدة الجهة. فإذا أي مورد هذا تستهدفون كلام صاحب الفصول وتشكلون عليه؟ هو هم يبحث عن تعدد الجهة، لكن يأتي في المسألة الثانية في مرحلة ثانية، كل مرحلتان، مرحلة تعلق الأمر والنهي ومرحلة اجتماع. في مورد الاجتماع يبحث عن تعدد الجهة ووحدة الجهة، هل تعدد الجهة يوجب تعدد المعنون أم لا؟ في المسألة الأولى في الجهة في الجانب الأول لا، لابد يهرب أمر متعلق بشيء نهي متعلق بشيء آخر، وأنتم أيضاً قلتم ذلك. قالوا فقط هذا أن تعدد الأمر متعلق الأمر لا يوجب تعدد المسألة. يا أخي هو ما قال أن لو كان محل كلام صاحب الفصول بأنه حيث تعدد المتعلقان هناك اجتماع الأمر والنهي، لو لم يتعدد المتعلقان هنا بحث اجتماع الأمر والنهي. لو قال هشكي كان إشكال العلامة محكم عليه. طيب ايش سيسوي أنت؟ ايش سيسوي يا صاحب الفضول؟ هو قال إن تعلق بيانا وذاك هل يجتمعان أم لا؟ ليش تشكلون عليه؟ هذا وإن شاء الله تعالى نطمن مبادئ الجلسة كاملة بعون الله.